وصحبه أجمعين. باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تبين معنا في الدرس الماضي أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ينبغي ألا تسأل هذا السؤال، فلما كرر الأقرع بن حابس السؤال ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله: لو قلت نعم، أي لو قلت إن الحج يجب كل عام، لوجبت ولا ما استطعتم، أي لوجبت عليكم فريضة الحج ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد قلنا إن كثرة السؤال المذمومة هي في المسائل التي فيها شقاشق وفيها كذلك احتمالات وافتراضات لا واقع لها، إنما هي من باب التعمق في المسائل. قال الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه في شرح السنة: المسائل على وجهين، أحدهما ما كان على وجه التعليل لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة رضي الله عنهم عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، وعن الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن النوع الأول ما كان على وجه التعليل لما يحتاج إليه من أمر الدين فهذا جائز، بل أحيانا إذا كان الأمر واجبا والمرء يجهله فالسؤال عنه واجب، السؤال عن الواجب واجب إذا كان المرء يجهله. وثانيهما يقول البغوي: ثانيهما أي من أنواع المسائل ما كان على وجه التعنت والتكلف، وهو المراد بالحديث هنا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. وقد ورد في الأحاديث وكذلك ذم السلف رحمهم الله الاشتغال بهذه المسائل التي فيها تكلف. كان يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل، يعني يجعل نور العلم يذهب من قلب الرجل. المراء المجادلة بالحق والباطل، كثرة توليد المسائل ولا فائدة منها. قال ابن العربي المالكي رحمة الله تعالى عليه قال: كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم، فأما بعده يعني بعد العهد النبوي فقد أمن من ذلك. اسمع ماذا قال. قال: لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. المسائل التي لم تقع ينبغي أن يكون العالم متنزها عنها أو عما يندر. الأصل ألا يبحث هذه المسائل التي لم تقع أو لا واقع لها، فهذا من فضول العلم الذي لا فائدة منه، والذي يقال فيه علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو المبهمات مثلا، ينشغل في المبهمات انشغالا تاما ويجادل ويناقش ويباهل أحيانا. لا، المسائل التي تنفعك في دينك اسأل عنها، والمسائل التي لا تنفعك والسؤال عنها إنما هو زيادة في التنطع والتعنت فلا تسأل عنها. وذاق هنا قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كيف اختلفوا على أنبيائهم؟ اختلفوا على أنبيائهم بأنهم ذكروا الأسئلة للأنبياء، إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال اختلفوا، فمنهم من يتبع ومنهم من لا يتبع. قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي هذا الحديث إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بالأهم المحتاج إليه عاجلا، أن يشتغل دائما بما ينفعه عند الله. ونحن يا أيها الإخوة، قبل أن نكون طلاب علم، نحن طلاب نجاة، نحن طلاب نجاة، نطلب النجاة عند رب العالمين، نطلب ما ينجينا في الآخرة. قبل أن نتعلم نريد أن نتقن أحكام التجويد، أو نريد أن نتعلم تفسير القرآن أو أحكام الحديث النبوي، قبل أن نتعلم هذا نحن طلاب نجاة عند الله، نحن نشتغل فيما ينفعنا. لذلك جاء الحديث قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو الذي ينفعكم. قال الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كلام نفيس لعلكم تستمعون إلى أكثره قراءة، ونصوص الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى نصوص رائقة دائما، وله نفس في العلم والوعظ، فجمع رحمة الله تعالى عليه بين العلم وبين الوعظ، حتى أحيانا في الشرح في شروحه له شرح على صحيح البخاري اسمه فتح الباري، لم يكمل شرح صحيح البخاري كما صنع الحافظ ابن حجر، لكنه شرح جزءا كبيرا منه، وشرحه نفيس جدا، شرح الحافظ ابن رجب على البخاري. كذلك له كتاب اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف، كذلك نفس وعظي رائق جدا، له كتاب التخويف من النار وغير ذلك. فيقول رحمه الله: واعلم أن كثرة الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله. الذي يكثر من انشغل بما لا يعنيه حري أن ينسى ما يعنيه، من انشغل بما لا يعنيه حري أن ينسى ما يعنيه. فقال الذي يشتغل بالحوادث التي لا أصل لها من الكتاب والسنة يترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله. قال: فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى الله عنه فاجتنبه، قال: لوقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة، وإنما يعمل العالم بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله، وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وفي الجملة من امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي هو: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وكان مشتغلا بذلك عن غيره، اسمع ماذا قال: حصل له النجاة في الدنيا والآخرة. قل لي كيف تنجو؟ أقول لك: بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن اشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر النبي صلى الله عليه وسلم به من حال أهل الكتاب بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني عدم الانقياد وعدم الطاعة. فلذلك قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. السؤال: أيهما أشد، الأمر أم النهي؟ أيهما أشد، الأمر أو النهي؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يقول: إن النهي أشد من الأمر. النهي أشد من الأمر. ليش؟ قال: لأنه في الحديث قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اتركوه كلية. والأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم. فقالوا: في النهي لم يرخص الشرع فيه بارتكاب شيء منه أبدا، ولا ذرة من النهي، ما ترتكب النهي، لكن الأمر قيده بحسب الاستطاعة. فيقول العلماء كالإمام أحمد قال: النهي أشد من الأمر. النهي أشد من الأمر. وهكذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يترك المعاصي إلا صديق. أعمال البر يفعلها البر والفاجر. وفعلا الآن أبواب الخير، العمرات، شوف الناس يبروا العمرة، مين بس؟ الصالحين والأتقياء. البر والفاجر صار العمرة، أعمال البر يفعلها البر والفاجر. بناء المساجد، مش الأتقياء الآن بيبنوا المساجد ولا خلص يعني من الناس، البر والفاجر بيبنوا مساجد. أبواب الصدقات، البر والفاجر كذلك. فأعمال البر يعملها البر والفاجر، اللي بيصلوا الجمعة كثر، البر والفاجر. قال: ولا يترك المعاصي إلا صديق. لذلك في الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. من سره أن يسبق الدائب، يعني مجتهد في الأعمال الصالحة، المجتهد فليكف عن الذنوب، سيسبقه، سيسبق الصوام القوام، سيسبقه. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم عنه. فأيهما أفضل يا إخواني؟ أيهما أفضل، أن تترك ما نهاك الله عنه أو أن تفعل ما أمرك الله به؟ هاي السؤال: تفعل ما أمرك الله به ولا تترك ما نهى الله عنه؟ فكان البعض يقول: لا، النهي أشد من الأمر. يقول ابن رجب: والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به نوافل الطاعات، وإلا فجنس الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات. اسمع ماذا قال: الواجبات الفرائض جنسها أفضل من ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها. لذلك يا إخواني، ترك الحرام يحتاج إلى نية. ترك الحرام، واحد ترك الزنا، ترك الربا، يحتاج نية، لأنه ترك أصلا ما يحتاج نية. فعل الواجبات يحتاج نية، واحد بيحج بدون نية ولا ما بده يصلي فرض، هذا بحاجة إلى نية. فقالوا: ترك الواجب المحرمات لا يحتاج نية، فعل الواجبات لابد له من نية. فلذلك كان فعل الواجبات أعظم من ترك المحرمات، لكن ترك المحرمات أيها الإخوة أعظم من فعل النوافل من الطاعات. يعني والله ترك الحرام أعظم عند الله من صيام يوم عرفة، ومن صلاة 12 ركعة كل يوم، ومن صلاة الضحى، ومن قيام الليل، ومن صيام اثنين وخميس، ومن العمرات الكثيرة. والله ترك درهم من الربا أعظم من كل هذه النوافل، أعظم عند الله وأفضل عند الله من كل هذه النوافل، من كل هذه النوافل. لكن الكلام عن إيش؟ ترك المحرمات وفعل الواجبات، لا، فعل الواجبات أعلى، لذلك عندنا قاعدة بقول ترك المأمور أشد من فعل المحظور، ترك المأمور أشد من فعل المحظور. من ترك كما يقول غير واحد كالذهب وغيره، من ترك صيام يوم من رمضان، هاي فرض الآن، ترك مأمورا، ترك صيام يوم من رمضان فهو أعظم عند الله من الزاني، وأعظم عند الله إثما من آكل الربا، أعظم عند الله إثما من آكل الربا ومن الزاني ومن القاتل، أعظم عند الله الذي يفطر يوما من أيام رمضان. ليش؟ لأنه ترك مأمورا. وهذا استدل، نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك أكثر من 20 دليل على القاعدة، أنه اللي بترك مأمور ترك أمرا هذا ذنبه أعظم من فعل المحظور. ويستدلون أن آدم عليه السلام ترك محظورا أو فعل محظورا، وإبليس ترك مأمورا. أمر إبليس بالسجود لآدم فلم يسجد، ترك المأمور. آدم لا تقرب هذه الشجرة، فعل محظورا. ذنب إبليس أعظم، ذنب إبليس بترك المأمور أعظم، فترك المأمور أعظم إثما من فعل المحظور. وأما فعل الطاعات ففعل الواجبات أعلى من ترك المحرمات، وترك المحرمات أعلى وأفضل من فعل النوافل جميعها. لذا كان بعض السلف يقول لترك دانق من حرام، لترك دانق من حرام أحب إلي من 500 حجة. أترك درهم واحد من حرام، بس درهم، أفضل عندي من أن أحج 500 مرة، أفضل من أن أحج 500 مرة. وقال ابن عمر لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 ينفقها في سبيل الله. كلام صحيح ولا لا يا إخوان؟ صحيح. واحد ينفق 100,000 نافلة، يرد درهم حرام، إيش حكمه؟ هذا واجب أن يرد درهم الحرام، فإنه يترك الحرام أمر واجب، ويفعل يتصدق 100,000 نافلة، يحج 500 مرة كله نافلة، حجيت مرة واحدة خلاص انتهى كله نافلة. فترك الدانق من الحرام أفضل من 500 حجة. قال ميمون بن مهران رحمه الله ذكر الله باللسان حسن، طيب، تذكر الله باللسان طيب. قال والأفضل منه أن تذكر الله عند المعصية فتمسك، هذا أحسن، هذا الذكر أحسن، أفضل من التسبيح، أفضل من التسبيح، أفضل من الحمد. قال والأعظم منه، أفضل منه أن تذكر الله عند المعصية فتمسك. فحاصل كلام السلف في أقوال كثيرة يدل على فضل اجتناب المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يقول في قوله فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال وهذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم، من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم، أن من أمر بشيء فيأتي منه ما يستطيع. قال ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإن عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها ماذا يفعل؟ يأتي بالباقي. واحد عجز عن بعض أركان الصلاة إيش يفعل؟ يأتي بباقي الأركان، يعني ما يترك الصلاة، يأتي بباقي، يأتي ما يستطيع، ما يستطيع أن يصلي قائما ماذا يفعل؟ يصلي قاعدة، ما يستطيع قاعدة يصلي على جنب. كذلك قال أو الغسل مثلا، إذا وجد ماء غسل ما يمكن من جسده، إذا كانت يده مقطوعة مثلا فأتوا منه ما استطعت، فيغسل الموضع الذي بقي من اليد، الموضع الذي بقي يدي من مكان الفرض. فلذلك يقولون قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني واحد عجز عن ركن من أركان الصلاة، قل له تصليش بالمرة، عجز عن ركن من الأركان قل ما تصلي؟ لا، صلي وقت منها ما استطعت، وقت منها ما استطعت. وذلك احنا ذكرنا في دورة مدارج السالكين مسألة مثلا توبة الأعمى عن النظر إلى الحرام، هل تصح منه ولا لا؟ توبة العاجز عن معصية، واحد كان ينظر للنساء ومات وأصابه العمى، طيب الآن لو قل له يا أخي غضة من بصرك بارك الله فيك لا تطلع الحرام، ما فيش بصر أصلا، لو جئنا الرغبة بغض البصر ما فيش بصر. طيب هل هذا الإنسان اللي كان مدمن نظر حرام وتاب هل تقبل توبته في غض البصر من إطلاق البصر؟ تقبل ولا ما تقبل؟ طب هو أصلا لو بده يطلق بصره مش عنده بصر يطلقه، طب تاب، توبة الآن وقعت الآن بالنسبة له، هل تصح توبته؟ توبة العاجز تصح. لما؟ للقاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور، لا يسقط بالمعسور، هذا أصلا ما عنده بصر يغضه، لأن التوبة ركنها الأعظم الندم، ركنها الأعظم، فهو قادر على الندم. تقول له من شروط التوبة الندم والإقلاع عن المعصية، طب ما هي الإقلاع عن المعصية خلاص بطل عنده قدرة على المعصية أصلا، بيظل عنده إيش الركن إيش أو الشرط الثاني اللي هو الندم، فإذا ندم فالندم توبة. فهذه قاعدة، من عجز عن فعل طاعة فإنه يفعلها بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته تفسرها، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ابذلوا كل وسعكم لكن تفسرها، فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك أيها الإخوة الاستطاعة من الذي يحددها؟ أنتم ولا الشرع؟ الشرع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة يحددها الشرع ولا تحددها أنت، واحد يقول أنا ما أستطيع، من قال لك؟ الشرع يقول لك أنت تستطيع ولا ما تستطيع، الشرع يحدد. فلذلك هناك واجبات، واجبات إذا لم تستطعها أنت تنتقل لبدل عنها، فإن لم يوجد البدل تسقط بالكلية، إذا لم يوجد البدل تسقط بالكلية. فمثلا كفارة القتل فيها عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، طب إن لم يستطع؟ إن لم يستطع يطعم؟ لا تسقط. واحد قتل خطأ الكفارة يعتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، طب إن لم يستطع سقط. طب كفارة الظهار عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكين، إن لم يستطع تسقط. إن لم يستطع يعني واحد ما في رقابة وبقدرش يصوم شهرين متتابعين وبقدرش إطعام 60 مسكين، ماذا يفعل؟ يصوم شهر؟ لا، الشهر قال شهرين. يطعم 30 مسكين؟ لا، 60. إلا من يستطع سقط. فالشيء الذي يوجد له بدل ينتقل للبدل، إذا لا يوجد له بدل لا شيء عليه. هذه قاعدة، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم أبذلوا وسعكم، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن لما يأتي إلى النهي هنا، لما يأتي إلى النهي قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه. نعم، إذا نهيتكم عن شيء ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم. الله نهاك عن الربا وممنوع تأكل درهم ربا، الله نهاك عن إطلاق البصر الحرام ممنوع تنظر ولا نظرة واحد، يقولش بقدرش، هاي علة الشباب الآن، قل له كذا اترك هذا هذا حرام بقولك بقدرش، لا أنت بتستطيع، الشرع بيّن لك أنك تستطيع ترك الحرام، تستطيع ترك الحرام، لأن النهي أيها الإخوة مبني فقط على إيش؟ على الترك، النهي مبني على الترك، اتركه الله نهاك عن شيء فقط اتركه لا تفعله. ولذا حقا ما قاله بعض السلف
أنه يوجد كثير من الناس يجتهد في فعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. ليش؟ ضعيف، ضعيف، يقوى على فعل الطاعات لكنه لا يقوى على ترك المحرمات. صدق، نعم. وهؤلاء نوعيات كثيرة والله نراهم في المجتمع، بقوى يفعل الطاعات ويقوم الليل في رمضان لكن ما بقوى على ترك المحرمات، لا يقوى على ترك المحرمات. فالنهي ما في قال فانتهوا ما استطعتم، لا، فاجتنبوه. ما أحد يقول في المعصية أنا مش قادر، أنا ما أستطيع، لا، في الأمر ممكن ما تستطيع، فأتي بالأمر ما استطعت، لكن النهي الحرام تستطيع أن تتركه، كل واحد يستطيع أن يتركه. طبعا العلماء بحثوا مسألة الإكراه، طب واحد مكره إكراه على ارتكاب معصية، الإكراه على ارتكاب معصية، طب كيف هيو؟ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، طب هذا مكره، هذا مكره، والشرع قال فاجتنبوه، قال هنا الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها، لا يبيحها، فهي بتظلها حرام، هي حرام حرام لو مكره، لكن يرفع عنه المؤاخذة. اللي أكره على شيء، أكره على شيء، على فعل حرام أكره، بيظل أنه فعل حرام ولو مكره على ذلك، أكره على الكفر، بيظل أنه ارتكب كفر، لكن يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، رفع عن أمتي الخطأ ونسيان وما استكرهوا عليه، فرفع عنه المؤاخذة، لكن بدك تترك الحرام. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أكره بيظل أنه فعل النهي لكنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه، لكن في الأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت تفعل بقدر ما تستطيع، أصلا تفعل بقدر ما تستطيع. قال وهذا حديث عظيم من الأحاديث التي تبين الأوامر وأنه في الأوامر فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي فاجتنبوه. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.